وأحسن مثال وأبرز مثال في هذا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو أبيض وزوجها بيضاء، فمن أين جاء؟ يحتمل أنه يعرض بامرأته، ويحتمل أنه يريد زوال الإشكال الذي في نفسه. يعني ليس لنا أن نقول إن الرجل يعرض بامرأته، الاحتمال أن يكون أراد زوال الإشكال. طيب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداده أو جداته. قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فذهب الرجل مقتنعا تماما، مع أن هذا المثل سوف يبقى في مخيلته لا ينساه أبدا. فإذا أمكنك أن تضرب الأمثال المقربة للمعاني فهذا من أحسن التعليم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، بل كما جاء في القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي القرآن الكريم من الأمثال شيء كثير. ومن فوائد هذا الحديث الذي يجب أن يحذره الإنسان أن من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بداء الشح والبخل. وأخذ المال بغير حقه له صور كثيرة، منها الغش، أن يأخذه بغش، مثل أن يخفي العيوب التي في السلعة ويظهرها بمظهر جيد. ومن ذلك أيضا الوظائف، من لم يقم بوظيفته على الوجه الأكمل فإنما يأخذه من المرتب يأخذه بغير حق. وهذا له صور، منها أن يتأخر الإنسان عن الحضور في الوقت المحدد، وأقبح من ذلك أن يكتب في دفتر التحضير أنه أتى في الوقت المحدد للحضور، فيجمع بين الكذب وبين أكل المال بالباطل. ومنها أن يخرج قبل أن ينتهي الدوام، فإنه إذا خرج قبل أن ينتهي الدوام، وقدرنا أن الدوام 6 ساعات وخرج قبل تمام السادسة وبقي 5 ساعات فقط، معناه أن سدس ما يحصله من الراتب إذا كان هذا كل أيام الشهر بحق ولا غير حق؟ بغير حق. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يكتب له انتداب أو خارج دوام وهو لم يأتي إلى مكان العمل ولم يغادر البلد فيأخذه، هذا لا شك أنه حرام على الآخر، وهو بالنسبة للمسؤول الذي فوقه خيانة للدولة، وسوف يسأل هذا الرجل يوم القيامة، لأن الله يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. سوف يسأل هذا الرئيس أو المدير الذي كتب لموظفيه خارج دوامهم لم يعملوا، أو انتدابا وهم لم يسافروا. يتساهل بعض الناس في هذا بحجة أن المال مال الدولة، وسبحان الله، من أحل مال الدولة؟ قد يقول قائل: إن التبعة في مال الدولة أعظم من التبعة في مال الشخص المعين، لأن مال الشخص المعين يمكن في يوم من الأيام أن تستحله أو ترد عليه مظلمته، لكن مال الدولة ما يمكن. ثم مال الدولة ليست لواحد من الدولة، مال الدولة لمن؟ لكل الناس، حتى العجوز في مرتقها وفي خدرها لها حق، فكيف تتهاون في هذا الأمر؟ فعلى كل حال القاعدة: كل من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بإيش؟ بالشح، كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع لا ينفعه أكله. ولقد حدثنا أكابرنا سنا أنه أتى على أهل نجد زمان يسمى سنة الجوع، يأكل الإنسان الأكل الكثير الذي لا يأكله الجمل، أكثر مما يأكل الجمل ولكن لا يشبع أبدا بالليل والنهار ولا يشبع سبحان الله. وحدثونا عن رجل كان عنده عمال ونزل إلى البلد واشترى لهم تمرا، تمرا في زنبيل كبير يعني أكبر من الكرتون هذا، وحمله على رأسه وجعل يأخذ التمر وياكل، حمل على رأسه من البلد إلى بستان ليعطي العمال، وبدأ يمشي وياكل مع أنه كان قد أفطر في الصباح، يمشي ياكل. لما وصل إلى مكان عمله إلى مكان بستانه وإذا التمر خلص، التمر خلص وهو ما شبع، فتحير ماذا يصنع في العمال. يقال إنه جعل الزنبيل عند الماشية، جعله عند الماشية من أجل أن يقول إذا قالوا هات الغداء قالوا أكلته الماشية، نعم تأويلا. فأقول لكم إن الجوع والعياذ بالله الذي يأكل ولا يشبع هذا لا يرد عليه الشيء. فالإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه بأي وسيلة يبتلى بهذا، إلا أن يمن الله عليه فيتوب هذا شيء آخر، ويقول يكون شهيدا عليه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث أن المال الصالح نعمة الصاحب لصاحبه، إذا كان ينفقه بسبيل الله يعطي الفقير واليتيم وطالب العلم ويطبع الكتب وينشرها بين الناس ويسلك طرق الخير، هذا لا شك أنه يغبط على ماله، وهذا المال نقول إنه نعمة الصاحب لصاحبه. نعم
شيخ بارك الإنسان
لقد حرجه
ويقوم بتقصير،
نعم
ويقوم بتقصير
عمله، نعم
كيف الخلاص؟
الخلاص إنه يكمل،
يعني يأتي
زلة يأتي يتآثى زلة، فالظاهر أن ما يسامح به عادة أنه لا بأس به. يعني مثل أفرض أنه مشى إلى عمله في الوقت العادي فحصل على السيارة تعطل، أو مثلا صار السوق مزدحما في السيارات وما أشبه ذلك.
أحيانا أثناء العمل واحد يصاب بكسل مثلا ولو يعني جاهد نفسه أداه، لكن
ده لا يجاهد نفسه يصبر، ما أعطي الإنسان عطاء أوسع من الصبر، يصبر. وإذا كان كسل حوله دش يروح يتروش
أو يتأثر بمؤثرات خارجية،
يعني هو صحيح الإنسان لا بد يتأثر، يعني لا بد يصيبه أشياء، لكن يستعين بالله. وإلا إذا كان هذا العذر يبيح له ترك العمل يستأذن من المدير مثلا ويسمح له.
الشيخ مثلا واحد
يقضي
من الراتب مثلا
يزحف
يقول هذا
غالب وماذا ينفع، لأن الواجب أن ترده في الصندوق، صندوق المدرسة مثلا. نعم
الخبر.
ايش
الخبر يا شيخ؟
ايش
الخبر؟
اي
شيخ الدكتور
الذي
اخذ
المال
بحقه،
يعني هو بحقه ام اي نعم الذي اخذه بحقه؟
هل يجوز
لمن
يمنع عن
الصلاه
في وقتها
من خروج الى الصلاه؟ هل يجوز؟ اعد السؤال، اعد السؤال.
هل يجوز على من منع عن الصلاه ان يخرج من الشوق كي يصلي في مع الجماعه؟
مع الجماعه لا ما يصلي، لان الشغل واجب، واجب ان يؤديه، واذا خرج قصر في الواجب من وجه، وايضا ربما يفتح الباب لغيره فتعطل المصلحة. ولهذا نرى أن صلاة هؤلاء في مكانهم أحسن، لأنه بلغنا أن هؤلاء الذين يخرجون باسم أنهم يصلون مع الجماعة يخرج نعم ويمكن يروح البيت أو يتحدث مع أحد أو ما أشبه ذلك فيضيعون العمل. العلماء يقولون الأجير لا يصلي الراتبة، يصلي الفريضة فقط بدون جماعة لأن وقت مملوك. لكنهم يقول الحمد لله الآن إذا اتفق الناس على أنه يصلي الراتبة كما هو العادة الآن فيما نرى أنهم يسمحوا لهم بصلاة الراتبة ما في بأس. نعم لا هذا ما يمكن لأن الصلاة مستثناة شرعا مستثنات شرعا ما يمكن لازم يصلي فإن كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها أو ما قبلها جمع.
باب صبر التعفف والصبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
كيف ما أعطي خير بالرفع عن دب
وما أي نعم وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
خير إيش؟
خير وأوسع من الصبر.
كل نسق عندكم كذا؟ عند شو التعليق؟
خير
وأوسع من الصبر هكذا هو في جميع نسخ مسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقييمه هو خير.
عندنا مشكلة
تشكيلتين غيرا وخيرا مسكوتا وعندنا مشكلة تشكيلتين. على كل حال نجي إن شاء الله. في هذا الحديث دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما سئل شيئا إلا أعطاه. فهؤلاء الجماعة من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. وفي أيضا دليل على فضيلة الصبر والاستعفاف وأن الإنسان إذا عود نفسه على الصبر صبره الله يعني أعانه عليه. وتعلمون أن المصائب كثيرة منها قلة المال فليصبر الإنسان ولو لم يأكل في اليوم إلا مرة واحدة ليصبر ودوام الحال من المحال. مرض يمرض الإنسان مثلا صبر ويحتسب. ضاع له شيء كذلك يصبر ويحتسب لأن الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء أوسع منه. لأنه إذا صبر وصابر وتمشى مع القدر حصل على الراحة والطمأنينة. ويقال من لم يتمشى مع القدر لن يعيش عيشة حميدة. وقول عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله أي يعينه على العفة ومن يستغني يغنيه الله يغنيه الله عز وجل غناء القلب أو غناء المال أو كليهما. يغني الله عز وجل إذا استغنى بما عنده عن الله عن, عن, عن عباد الله أغناه الله عز وجل. ومن يصبر يصبره الله ثم عطف على الصبر قال ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قوله خيرا لا شك أنها صفة لعطاء أليس كذلك؟ وعطاء مجرورة بمن الزائدة وإذا حذفنا من صار الكلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع فتكون إيش منصوبة تكون منصوبة ويجوز أن تكون مجرورة على اللفظ من عطاء خير وأوسع من الصبر. هذا مقتضى إعرابها الصحيح. أما إن صح أنها مروية بالرفع، صح ذلك وأنه نطق بها أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فهنا لابد أن نؤولها على وجه صحيح، فنقول خير خبر مبتدا محذوف على القطع، أي ما أعطي أحد من عطاء هو خير وأوسع من الصبر. لكن القطع في مثل هذا ضعيف، لأن القطع إنما يجوز إذا عين الموصوف بصفة أخرى وصار لا يحتاج إلى هذه الصفة، فإنه يجوز أن تقطع. والظاهر من الحديث روى بغير هذا أنه روت وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهذه الرواية لا أشكال فيها. نعم. مثل هذا اللي غير هذا.
صدقه.
ها.
يعني كلما عمل.
وأصلاً تحتاج لصبر. ماشي. سؤالي
هو
إذا
هل كلما عمل إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم
استعفي يكون طاهرا، هل إذا عمل عملاً شرعياً؟ يعني أنت تقول هل معنى هل نأخذ من هذا أن الجزاء من جنس العمل؟ هذا هو. هذه كلمة مختصرة ونقول نعم. الجزاء من جنس العمل.
يوكل
إليه هذا الأمر، أن يخرج الموظف في الساعة الفلانية، أو أن يتأخر على الساعة التي سوف يكتبها الموظف الأول، فهل له الموظف أن يكتب غير الذي حضر؟ أول نسأل، هل هذا المدير أو الرئيس هل له أن يسمح إن كان أعطي صلاحية من الجهات المسؤولة الكبرى؟ فلا بأس. هذه واحدة. ثانيا، عند التحضير إذا قال سمح له يتأخر ساعة ثم حضر، هل مقيد أنه حضر في نفس الوقت الذي حضر فيه أو في وقت الدوام الرسمي؟ يعني يكتب الدوام الرسمي وهو ما جاء للساعة التاسعة مثلا، ما يجوز هذا. وهذا مما يدل على أن الرئيس المباشر لا يملك أن يعفو عنه ويسمح له، وإلا لقال اكتب حضرت الساعة التاسعة ويكتب ملاحظة قد أجزناه وعفونا عنه. نعم.
في الجامعة إذا كان للدرس أو المحاضرة نصاب معين ويحرم الطالب عند إذا تجاوز هذا النصاب، ثم في آخر وقت الدراسة يعني يبقى طالب محاضرة محاضرتين، هل يتجاوز عنه يجوز المدرس أن يتجاوز عنه؟
هذه ربما يعني يكون المدرس إذا وكل إلى أعمال السنة وما أشبه ذلك، ورأى أن هذا الرجل حريص وأنه تأخر بعذر، قد نقول لا بأس به، ولكني في نفسي من هذا الشيء لماذا لا يكتب التلميذ بأنه تأخر أو تغيب عن هذه الحصة بعذر ويبدو عذره ويدرس في مجلس الكلية كما يوجد هذا الآن، يوجد مجلس الكلية يدرس مثل هذا العذر. ثم الحقيقة أن المدرس إذا فعل ذلك فتح على نفسه أبوابا، كل الطلاب اللي غير الجيدين فالمتهاونين إذا حصل منهم هذا التهاون احتجوا عليه. أفهمت؟ أبدا ما يقع في حرج ولا شيء، ما يقع في حرج. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب في الكفاف والقناعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وفق لهذه الخصال الثلاث فهو مفلح. أسلم يعني لله عز وجل. رزق كفافا يعني ما يكفيه ويكف عن الناس بحيث لا يكون سببا لطغيانه وأشره. والثالث قنعه الله بما أتاه، لأن الله إذا رزقه كفافا وقنعه بما أتاه لا يمكن أن يتطلع إلى غيره، وحينئذ يقبل على ربه بإسلامه وينال الفلاح. والمقصود من هذا الخبر، المقصود أن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه متصم بهذه الصفات الثلاث فليبشر بإيش؟ بالفلاح، لأن الرسول قد قال قد أفلح فليبشر بالفلاح، فإن هذه الخصال الثلاث عنوان الفلاح. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد، الظاهر أن المراد بذلك بآل هنا أهل بيته وحاشيته لا أمته. وقول قوتا أي ما يكفيهم في القوت، وفي لفظ كفافا أي ما يكفهم عن الناس ويكتفون به. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ذلك. ثم هل أجيب أو ما أجيب هذا شيء آخر، لأن الله تعالى قد يجيب دعوة الرسول وقد لا يجيب، فإنه سبحانه وتعالى سأله النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثلاثة مسائل فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، والله عز وجل له الحكم وإليه المنتهى. فلا يلجو علينا أنه قد يوجد من آل محمد من هو غني من أغنى الناس، فيقال نعم إذا وجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر حتى نقول إن خبره أخلف، بل هو دعا، والله تعالى قد يجيب دعاه وقد لا يجيب، لكن هذا يتوقف على ما إذا وجدنا أحدا من آل محمد قد كان رزقه واسعا أكثر من الكفاء. نعم سؤال. نعم الغنى الذي يستغني به عن الناس مو بالغنى الواسع. نعم يا سليم. أما الله تعالى فقد قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف لا يجوز، فهو ارتكاب لمن الله عنه من وجه وإنفاذ للمال من وجه. وهذا قد ابتلي به كثير من الناس، إسراف في المآكل والمشارب في أنواعها وفي كميتها، إسراف في الملابس. الآن تجد مثلا غرفة النساء مملوءة، كل ما جاء ثوب قال طلته والثاني أمسك هذا زهد الناس به. تجد أيضا المساكن فيها زيادة عن الحاجة وزيادة عن المطلوب وزيادة عن مستوى الشخص، يعني بعض الناس فقير يتدين يريد أن يجعل نفسه في مستوى شخص غني، هذا من السفة في الواقع. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الناس معادن ويختلفون، وقد يجد الإنسان من نفسه مثلا الناس يختلفون في بعضهم لا يصلحهم إلا الغنى، لا يصلحهم إلا الغنى.
نعم.
كما كان بعض السلف يدعو بذلك.
نعم.
يعني يتفاوتون في الدعاء أم يلزمون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا لا أستطيع أن أجيبك عن هذا لأني أنا من الذين يميلون إلى الكفاءة. نعم، لكني أقول كما ذكرت، إن الإنسان قد يكون ما يحب أن يكون عنده مال ينفع به إخوانه، كما يوجد الحمد لله من بعض التجار عندنا من نفع الله به نفعا كثيرا من المال، لكنه يتعب المال إذا كثر يتعب، إلا إنسان يعني قنع الله قلبه ولم يهتم، فهذا شيء آخر نادر. نعم.
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال
الآن ترجمة بعدها سيد عندكم، أنا عندي الأبواب على الهامش، والباب هذا حط على وحدثنا عمرو الناقد. ها؟ ها؟ عندكم هكذا؟ طيب، وعلى كل حال الله أن الحديث واحد. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل.
سبحان الله.
حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا وحدثني يونس بن عبد الآلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
الأعراب عجيب. نشوف الحديث الأول.
باب إعطاء المؤلفة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الترجمة يمكن
هذا الحديث
هي المناسبة. باب إعطاء المؤلفة.
اي، لكن ذكر بعدها خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني.
الذي يناسب باب إعطاء من سأل بالفحش الحديث الثاني، حديث الأعراب.
ما فيه.
طيب، أنا كنت حاضر شرحه.
قوله صلى الله عليه وسلم خيروني أن يسألوني بالفحش.
قال عمر وشو العطاء هذا؟
ما في شيء. لا، لكن لعلنا نراجع المفهم بعد أن نقرأ.
إيش
أقول؟ لعلنا نقرأ هذا أولا ثم نرجع إلى المفهم.
طيب، لا بأس.
قوله صلى الله عليه وسلم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل، معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل ولست بباخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين، ففيه مدارات أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. وقوله فأدركه أعرابي فجبله بذبح،
انتقل
الحديث. قوله إنه خيروني،
إلى كبر كبر،
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما.
نعم.
كذا رويناه بفتح القاف وهو المصدر، ومعناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل القسم، والقسم بالكسر الحظ والنصيب، وهو غير مراد هنا، فإنه لم يقسم نصيب أحد، وإنما فعل القسم في المقسوم. وقوله إنهم خيروني معناه إنهم ألحوا علي في المسألة واشتطوا في السؤال، وقصدوا بذلك أحد شيئين: إما أن يصلوا إلى ما طلبوه، أو ينسبوه إلى البخل. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه كرمه من إعطائهم ما سألوه وصبره على جفوتهم، فسلم من نسبة البخل إليه إذ لا يليق به، وحلم عنهم كي يتألفهم. وكان عمر رضي الله عنه عتب عليه في ذلك نظرا إلى
وكأن
عمر رضي الله عنه عتب عليه في ذلك نظرا إلى أهل الدين نظرا إلى أهل الدين هكذا كسر الدال الدين.
نعم.
والغناء فيه أحق بالمعونة عليه، وهذا هو الذي ظهر لسعد بن أبي وقاص، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بمصالح أخرى لم تخطر لهم، وهي أولى مما ظهر لهم فقط.
طيب. على كل حال، عمر رضي الله عنه أراد أن يحرم هؤلاء الذين أبحثوا بالقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف بالقوة والشدة في محلها رضي الله عنه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. عمر أراد أن يعطي أهل الدين وأهل العلم وأهل المروءة وأهل الأدب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. وقول لست بباخل، ولم يقل لست ببخيل، لأن بخيل صفة مشبهة وباخل اسم فاعل، فيكون باخل هنا بمعنى مانع، يعني لست بمانع ما فلا أعطيه. أما حديث الأعرابي فانظروا يا أخوان، انظروا هذا الأعراب. أولا أنه جبد الرسول عليه الصلاة والسلام بردائه جبدة أثرت في عنقه، وهذا يدل على أنها قوية شديدة، وهو أعرابي، والأعراب عادة عندهم قوة وجفء وغلظة. ثانيا أنه قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله. ثالثا أنه قال مرني من مال الله الذي عندك، من مال الله، يعني كان يقول مالك منا، مالك فضل، المال مال الله، مرني منه. أساء بالقول والفعل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله حلما لم يكن لأحد من الخلق التفت إليه صلوات الله وسلامه عليه فضحك. الله أكبر، والله لو فعل شيئا من هذا لواحد منا لالتفتنا إليه وأعطينا صفعة على الرأس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت وضحك، لأنه يعلم هذا العربي ليس عنده أدب، عنده جفاء، ولا تعلم المروءة. ثم إنه لم يفعل تفعيل إلا لأنه محتاج لا شك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وهذه الأخلاق التي ينبغي أن تبث بين الناس خصوصا بين من لهم ولاية ولهم احتكاك بالناس أن يعذروهم. صاحب الحاجة يقول الناس إنه إيش أعمى ولا يرى أن لأحد حاجة سواه، فليصبر الإنسان، نسأل الله أن يصبرنا على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام: فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك. خبأت هذا لك.
هذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للتأليف، حيث خبأ لهذا الرجل القبع. ولعله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأتي إليه فخبأه له. لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراده لنفسه ثم لما جاء هذا الرجل قال: خبأته لك، لأن هذا لا يليق، إذ لو كان هذا المعنى لكان الرسول يقول: خبأته لك، وهو لم يرده، وهذا بعيد. وإنما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم له لظنه أنه سوف يأتي ويسأل كما قسم لغيره. وفي هذا جواز أن يري المهدي محاسن الهدية لمن أهدى إليه، فلا يقال إن هذا فيه شيء من المنة. يعني مثل لو أراد الإنسان يهدي إلى شخص شيئا من الأشياء، قلما، فقال: خذ هذا قلم مني هدية، هذا قلم ممتاز، هذا في كذا، لا يضر. فلا يقول قائل إن هذا من باب المنة بالهدية، إنما يريد أن يبين له محاسنه لأجل أن يفرح به ويعتني به ولا يرخص عليه، لأنه ربما يعطيه قلما فيظن أنه من فئة 5 ريالات وما أشبهها، فيذهب ويبيعه بهذا الثمن وهو يساوي 100 أو 50 أو ما أشبه ذلك. المهم أن بيان الإنسان محاسن ما أهداه لغيره لا يعد من باب المنة بالهدية. نعم.
باب إعطاء من يخاف على إيمانه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حمير قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين.
هذا أيضا فيه الدليل على حسن قسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه يراعي المصالح فيعطي العطية تأليفا لقلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، لأن قال إني لأراه والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، وهذا يعني الفرق بين الإيمان والإسلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. لكن قد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان، وقد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام. فمثلا إذا قيل دين الإسلام فإنه يشمل كل دين الإسلام بما فيه من عقائد وأعمال قولية أو فعلية، وإذا قيل إيمان وإسلام صار الإيمان له معنى والإسلام له معنى. في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وعن الإيمان، فدل هذا على الفرق بينهما. وفي قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام. فإن قال قائل يرد عليكم قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالجواب أنه لا أشكال، لأن الله إنما أخرج المؤمنين ولم يخرج المسلمين. وأما البيت ففيه مسلمون، منهم امرأة لوط كانت مسلمة لكنها غير مؤمنة، ولهذا قال الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بإيش؟ بالكفر، لا بالفاحشة. فامرأة لوط تظهر أنها مسلمة وهي كافرة. إذن البيت مسلم ولا غير مسلم؟ البيت مسلم لأنه يشتمل على مؤمنين وعلى منافقين، لكن الذين نجوا هم المؤمنون. وهذا من بلاغة القرآن، إن الله سبحانه وتعالى قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولم يقل من المؤمنين، لأن هذا البيت تضمن امرأة لوط وهي ليست مؤمنة بل هي مسلمة أي مستسلمة ظاهرا ولكنها كافرة والعياذ بالله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقر على قول سعد إني لأراه مؤمنا، لم يقل له على هذا، بل قال أو مسلما. ويحتمل أن الرسول نعم لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمان، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته أن لا يشهدوا لأحد بالإيمان، لأن الإيمان في القلب، وإنما يشهد له في الإسلام، لأن الإسلام علانية قول وفعل، فتشهد الإنسان بالإسلام ولا تشهد له. وأحسن مثال وأبرز مثال في هذا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسمر وهو أبيض وزوجها بيضاء، فمن أين جاءه؟ يحتمل أنه يعرض بامرأته، ويحتمل أنه يريد زوال الإشكال الذي في نفسه. يعني ليس لنا أن نقول إن الرجل يعرض بامرأته، الاحتمال أن يكون أراد زوال الإشكال. طيب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداده أو جداته. قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فذهب الرجل مقتنعا تماما، مع أن هذا المثل سوف يبقى في مخيلته لا ينساه أبدا. فإذا أمكنك أن تضرب الأمثال المقربة للمعاني فهذا من أحسن التعليم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، بل كما جاء في القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي القرآن الكريم من الأمثال شيء كثير. ومن فوائد هذا الحديث الذي يجب أن يحذره الإنسان أن من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بداء الشح والبخل. وأخذ المال بغير حقه له صور كثيرة، منها الغش، أن يأخذه بغش، مثل أن يخفي العيوب التي في السلعة ويظهرها بمظهر جيد. ومن ذلك أيضا الوظائف، من لم يقم بوظيفته على الوجه الأكمل فإنما يأخذه من المرتب يأخذه بغير حق، وهذا له صور، منها أن يتأخر الإنسان عن الحضور في الوقت المحدد، وأقبح من ذلك أن يكتب في دفتر التحضير أنه أتى في الوقت المحدد للحضور، فيجمع بين الكذب وبين أكل المال بالباطل. ومنها أن يخرج قبل أن ينتهي الدوام، فإنه إذا خرج قبل أن ينتهي الدوام، وقدرنا أن الدوام 6 ساعات وخرج قبل تمام السادسة وبقي 5 ساعات فقط، معناه أن سدس ما يحصله من الراتب إذا كان هذا كل أيام الشهر بحق ولا غير حق؟ بغير حق. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يكتب له انتداب أو خارج جواب وهو لم يأتي إلى مكان العمل ولم يغادر البلد فيأخذه، هذا لا شك أنه حرام على الآخر، وهو بالنسبة للمسؤول الذي فوقه خيانة للدولة، وسوف يسأل هذا الرجل يوم القيامة، لأن الله يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. سوف يسأل هذا الرئيس أو المدير الذي كتب لموظفيه خارج دوام وهم لم يعملوا، أو انتدابا وهم لم يسافروا. يتساهل بعض الناس في هذا بحجة أن المال مال الدولة، وسبحان الله، من أحل مال الدولة؟ قد يقول قائل إن التبعة في مال الدولة أعظم من التبعة في مال الشخص المعين، لأن مال الشخص المعين يمكن في يوم من الأيام أن تستحله أو ترد عليه مضيمته، لكن مال الدولة ما يمكن. ثم مال الدولة ليست لواحد من الدولة، مال الدولة لمن؟ لكل الناس، حتى العجوز في مرفقها وفي خدرها لها حق، فكيف تتهاون في هذا الأمر؟ فعلى كل حال القاعدة كل من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بإيش؟ بالشح، كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع، الذي يأكل ولا يشبع لا ينفعه أكله. ولقد حدثنا أكابرنا سنا أنه أتى على أهل نجد زمان يسمى سنة الجوع، يأكل الإنسان الأكل الكثير الذي لا يأكله الجمل، أكثر مما يأكل الجمل ولكن لا يشبع أبدا، بالليل والنهار ولا يشبع، سبحان الله. وحدثونا عن رجل كان عنده عمال ونزل إلى البلد واشترى لهم تمرا في زنبيل كبير، يعني أكبر من الكرسول هذا، وحمله على رأسه وجعل يأخذ التمر وياكل، حمل على رأسه من البلد إلى بستان ليعطي العمال، وبدأ يمشي وياكل مع أنه كان قد أفطر في الصباح، يمشي ياكل. لما وصل إلى مكان عمله إلى مكان بستانه وإذا التمر خلص، التمر خلص وهو ما شبع، فتحير ماذا يصنع في العمال. يقال إنه جعل الزنبيل عند الماشية، جعله عند الماشية من أجل أن يقول إذا قالوا هات الغداء قالوا أكلته الماشية، نعم تأويلا. فأقول لكم إن الجوع والعياذ بالله الذي يأكل ولا يشبع هذا لا يرد عليه الشيء. فالإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه بأي وسيلة يبتلى بهذا، إلا أن يمن الله عليه فيتوب هذا شيء آخر، ويقول يكون شهيدا عليه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث أن المال الصالح نعمة الصاحب لصاحبه، إذا كان ينفقه بسبيل الله يعطي الفقير واليتيم وطالب العلم ويطبع الكتب وينشرها بين الناس ويسلك طرق الخير، هذا لا شك أنه يغبط على ماله، وهذا المال نقول إنه نعمة الصاحب لصاحبه. نعم
شيخ بارك الله، الإنسان لقد حرج ما يقول التقصير،
نعم
ما يقول التقصير في عمله،
نعم
كيف الخاص؟
الخاص إنه يكمل،
يعني يأتي زلة
الوالد يتأثى زلة، فالظاهر أن ما يسامح به عادة أنه لا بأس به. يعني مثل افرض انه مشى الى 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 عمله في الوقت العادي فحصل على السيارة تعطل، او مثلا صار السوق مزدحما في السيارات وما اشبه ذلك. احيانا
اثناء العمل واحد يصاب بكسل مثلا، ولو يعني جاهد نفسه
اداه،
لكن
لا يجاهد نفسه يصبر، ما اعطي الانسان عطاء اوسع من الصبر، يصبر، واذا كان كسل حوله دش يروح يتروش
أو تأثر بمؤثرات خارجية،
يعني هو صحيح الإنسان لا بد يتأثر، يعني لا بد يصيب أشياء، لكن يستعين بالله. وإلا إذا كان هذا العذر يبيح له ترك العمل يستأذن من المدير مثلا ويسمح له.
هل يشرع الشيخ مثلا واحد يقدم الراتب مثلا جزء يقول هذا طالب
مش وماذا ينفع، لأن الواجب أن ترده في الصندوق، صندوق المدرسة مثلا. نعم
ايش
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 ايش بحقه
يعني بحق أمين أين للذي أخذه بحقه.
هل يجوز لمن يمنع عن الصلاة وقتها
من خروج إلى الصلاة؟ هل يجوز؟ أعد السؤال. أعد السؤال.
هل يجوز على من منع عن الصلاة أن يخرج من الشور كي يصلي فيه مع الجماعة؟
مع الجماعة؟ لا ما يصلي، لأن الشغل واجب، واجب أن يؤديه، وإذا خرج قصر في الواجب من وجه، وأيضا ربما يفتح الباب لغيره فتعطل المصلحة. ولهذا نرى أن صلاة هؤلاء في مكانهم أحسن، لأنه بلغنا أن هؤلاء الذين يخرجون باسم أنهم يصلون مع الجماعة يخرج نعم يمكن يروح البيت أو يتحدث مع أحد أو ما أشبه ذلك فيضيعون العمل. العلماء يقولون الأجير لا يصلي الراتبة، يصلي الفريضة فقط بدون جماعة، لأن وقت مملوك. لكنهم يقول الحمد لله الآن إذا اتفق الناس على أنه يصلي الراتبة كما هو العادة الآن فيما نرى أنهم يسمح لهم بصلاة الراتبة ما في بأس.
ومن يمنع من الصلاة مطلقا؟
نعم.
ومن يمنع من الصلاة مطلقا؟
لا هذا ما يمكن، لأن الصلاة مستثنات شرعا.
لا
مستثنات شرعا ما يمكن، لازم يصلي، فإن كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها أو ما قبلها جمع. نعم.
باب فضل التعفف والصبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم.
اللهم صل
ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
كيف ما أعطي خير بالرفع عندك
وما أي نعم وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
خير إيش؟
خير وأوسع من الصبر.
كل نسخ عندكم كذا؟ عند شو التعليق؟
أقول خير وأوسع من الصبر هكذا هو في جميع نسخ مسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقديمه هو خير.
عندنا مشكلة تشكيلية.
وعندنا مشكور تسكيلتين على كل عمل نجي إن شاء الله. في هذا الحديث دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما سئل شيئا إلا أعطاه. فهؤلاء الجماعة من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. وفي أيضا دليل على فضيلة الصبر والاستعفاف، وأن الإنسان إذا عود نفسه على الصبر صبره الله، يعني أعانه عليه. وتعلمون أن المصائب كثيرة منها قلة المال، فليصبر الإنسان ولو لم يأكل في اليوم إلا مرة واحدة ليصبر، ودوام الحال من المحال. مرض يمرض الإنسان مثلا صبر ويحتسب، ضاع له شيء كذلك يصبر ويحتسب، لأن الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء أوسع منه. لأنه إذا صبر وصابر وتمشى مع القدر حصل على الراحة والطمأنينة. ويقال من لم يتمشى مع القدر لن يعيش عيشة حميدة. وقول عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله، أي يعينه على العفة، ومن يستغني يغنه الله، كونه الله عز وجل غناء القلب أو غناء المال أو كليهما يغنيه الله عز وجل إذا استغنى بما عنده عن الله عن عباد الله أغناه الله عز وجل. ومن يصبر يصبره الله ثم عطف على الصبر قال ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قوله خيرا لا شك أنها صفة عطاء أليس كذلك؟ وعطاء مجرورة بمن الزائدة وإذا حذفنا من صار الكلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع فتكون إيش؟ منصوبة تكون منصوبة ويجوز أن تكون مجرورة على اللفظ من عطاء خير وأوسع من الصبر هذا مقتضى إعرابها الصحيح. أما إن صح أنها مروية بالرفع صح ذلك وأنه نطق بها أفصح العرب عليه الصلاة والسلام فهنا لابد أن نؤولها على وجه صحيح فنقول خير خبر مبتدا محذوف على القطع أي ما أعطي أحد من عطاء هو خير وأوسع من الصبر لكن القطع في مثل هذا ضعيف لأن القطع إنما يجوز إذا عين الموصوف بصفة أخرى وصار لا يحتاج إلى هذه الصفة فإنه يجوز أن تقطع. والظاهر أن الحديث روى بغير هذا أنه روت وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وهذه الرواية لا أشكال فيها. نعم مثل هذا اللي غير هذا
صدقه
يعني
كلما
عمل واش اصلا تحتاج الى صبر؟ لا يا شيخ
سؤالي هو الى هل كلما عمل انسان مئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يستعفي يكون طاهرا هل اذا عمل شرعيا
يعني انت تقول هل معنى هل ناخذ من هذا ان الجزاء من جنس العمل؟ هذا هو هذه كلمه مختصره ونقول نعم الجزاء من جنس العمل.
أو أن
يتأخر
على الساعة التي سوف
يكتبها
الموظف
الأول، فهل له أن يكتب غير الذي حضر؟ أول نسأل هل هذا المدير أو الرئيس هل له أن يسمح إن كان أعطي صلاحية من الجهات المسؤولة الكبرى فلا بأس هذه واحدة. ثانيا عند التحضير إذا قال سمح له يتأخر ساعة ثم حضر هل مقيد أنه حضر في نفس الوقت الذي حضر فيه أو في وقت الدوام الرسمي؟ يعني يكتب الدوام الرسمي وهو ما جاء للساعة التاسعة مثلا ما يجوز هذا. وهذا مما يدل على أن الرئيس المباشر لا يملك أن يعفو عنه ويسمح له وإلا لقال اكتب حضرت الساعة التاسعة ويكتب ملاحظة قد أجزناه وعفونا عنه. نعم
في الجامعة إذا كان للدرس أو المحاضرة نصاب معين ويحرم الطالب عند تجاوز هذا النصاب ثم في آخر وقت الدراسة يعني يبقى طالب محاضرة محاضرتين هل يتجاوز عنه يجوز المدرس أن يتجاوز عنه؟
هذه ربما يعني يكون المدرس إذا وكل إلى أعمال السنة وما أشبه ذلك ورأى أن هذا الرجل حريص وأنه تأخر بعذر قد نقول لا بأس به ولكني في نفسي من هذا الشيء لماذا لا يكتب التلميذ بأنه تأخر أو تغيب عن هذه الحصة بعذر ويبدو عذره ويدرس في مجلس الكلية كما يوجد هذا الآن يوجد مجلس الكلية يدرس مثل هذا العذر. ثم الحقيقة أن المدرس إذا فعل ذلك فتح نفسه أبوابا كل الطلاب اللي غير الجيدين فالمتهاونين إذا حصل منهم هذا التهاون احتجوا عليه. أفهمت؟ أبدا ما يقع في حرج ولا شيء، ما يقع في حرج. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب في الكفاف والقناعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وفق لهذه الخصال الثلاث فهو مفلح. أسلم يعني لله عز وجل، رزق كفافا يعني ما يكفيه ويكف عن الناس بحيث لا يكون سببا لطغيانه وأشره، والثالث قنعه الله بما أتاه، لأن الله إذا رزقه كفافا وقنعه بما أتاه لا يمكن أن يتطلع إلى غيره، وحينئذ يقبل على ربه بإسلامه وينال الفلاح. والمقصود من هذا الخبر، المقصود أن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه متصم بهذه الصفات الثلاث فليبشر بإيش؟ بالفلاح، لأن الرسول قد قال قد أفلح فليبشر بالفلاح، فإن هذه الخصال الثلاث عنوان الفلاح. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
قول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد، الظاهر أن المراد بذلك بآل هنا أهل بيته وحاشيته لا أمته، وقول قوتا أي ما يكفيهم في القوت، وفي لفظ كفافا أي ما يكفهم عن الناس ويكتفون به، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ذلك. ثم هل أجيب أو ما أجيب هذا شيء آخر، لأن الله تعالى قد يجيب دعوة الرسول وقد لا يجيب، فإنه سبحانه وتعالى سأله النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثلاثة مسائل فأعطاه اثنتين ومنعه واحد، والله عز وجل له الحكم وإليه المنتهى. فلا يلجو علينا أنه قد يوجد من آل محمد من هو غني من أغنى الناس، فيقال نعم إذا وجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر حتى نقول إن خبره أخلف، بل هو دعا، والله تعالى قد يجيب دعاه وقد لا يجيب، لكن هذا يتوقف على ما إذا وجدنا أحدا من آل محمد قد كان رزقه واسعا أكثر من الكفاف. نعم. نعم سؤال. نعم، الغنى الذي يستغني به عن الناس مو بالغنى الواسع. نعم يا سليم. أما الله تعالى فقد قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف لا يجوز، فهو ارتكاب لمن الله عنه من وجه وإنفاذ للمال من وجه. وهذا قد ابتلي به كثير من الناس، إسراف في المآكل والمشارب في أنواعها وفي كميتها، إسراف في الملابس. الآن تجد مثلا غرفة النساء مملوءة، كل ما جاء ثوب قال طلع نفسه طلع ثوب، والثاني أمسك هذا زهد الناس به. تجد أيضا المساكن فيها زيادة عن الحاجة وزيادة عن المطلوب وزيادة عن مستوى الشخص، يعني بعض الناس فقير يتدين يريد أن يجعل نفسه في مستوى شخص غني، هذا من السفة في الواقع. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الناس معادن ويختلفون، وقد يجد الإنسان من نفسه مثلا الناس يختلفون في بعضهم لا يصلحهم إلا الغنى، لا يصلحهم إلا الغنى.
نعم.
كما كان بعض السلف يدعو بذلك.
نعم.
يعني يتفاوتون في الدعاء أم يلزمون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا لا أستطيع أن أجيبك عن هذا لأني أنا من الذين يميلون إلى الكفاءة. نعم، لكني أقول كما ذكرت، إن الإنسان قد يكون ما يحب أن يكون عنده مال ينفع به إخوانه، كما يوجد الحمد لله من بعض التجار عندنا من نفع الله به نفعا كثيرا من المال، لكنه يتعب. المال إذا كثر يتعب، إلا إنسان يعني قنع الله قلبه ولم يهتم، فهذا شيء آخر نادر. نعم.
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال
الآن ترجمة بعدها عندكم. أنا عندي الأبواب على الهامش، والباب هذا حاطه على وحدثنا عمرو الناقد. ها؟ ها؟ عندكم هكذا؟ طيب، وعلى كل حال الله أن الحديث واحد. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل.
سبحان الله.
حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا وحدثني يونس بن عبد الآلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبله بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
الأعراب عجيب. نشوف الحديث الأول.
باب إعطاء المؤلفة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الترجمة يمكن
هذا الحديث
هي المناسبة. باب إعطاء المؤلفة.
اي لكن ذكر بعدها خيروني ان يسألوني بالفحش او يبخلوني.
اللي ناسب باب من باب اعطاء من سأل بالفحش الحديث الثاني حديث الاعراب.
ما فيه فيه
طيب انا كنت حاضر شرحه.
قوله صلى الله عليه وسلم خيروني ان يسألوني بالفحش.
قال عمر وشوف العطاء هذا
ما فيه شيء.
ما في شيء؟
لا. لكن لعلنا نراجع المفهم بعد ان نقرا.
ايش؟
اقول لعلنا نقرا هذا اولا ثم نرجع الى المفهم.
طيب لا بأس.
قوله صلى الله عليه وسلم خيروني بين ان يسألوني بالفحش او يبخلوني ولست بباخل معناه انهم الحوا في المساله لضعف ايمانهم والجؤوني بمقتضى حالهم الى السؤال بالفحش او نسبتي الى البخل ولست بباخل ولا ينبغي احتمال واحد من الامرين ففيه مدارات اهل الجهاله والقسوه وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. وقوله فأدركه أعرابي فجبله بذبح.
انتقل
الحديث. اي نعم. قوله إنه خيروني
إلى كفر الكفر.
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما.
نعم.
كذا رويناه بفتح القاف وهو المصدر ومعناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل القسم والقسم بالكسر الحظ والنصيب وهو غير مراد هنا فإنه لم يقسم نصيب أحد وإنما فعل القسم في المقسوم. وقوله إنهم خيروني معناه إنهم ألحوا علي في المسألة واشتطوا في السؤال وقصدوا بذلك أحد شيئين إما أن يصلوا إلى ما طلبوه أو ينسبوه إلى البخل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه كرمه من إعطائهم ما سألوه وصبره على جفوتهم فسلم من نسبة البخل إليه إذ لا يليق به وحلم عنهم كي يتألفهم. وكان عمر رضي الله عنه عتب عليه في ذلك نظرا إلى
وكأن
عمر رضي الله عنه عتب عليه في ذلك نظرا إلى أهل الدين نظرا إلى أهل الدين هكذا كسر الدال الدين.
نعم.
والغناء فيه أحق بالمعونة عليه وهذا هو الذي ظهر لسعد بن أبي وقاص فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بمصالح أخرى لم تخطر لهم وهي أولى مما ظهر لهم فقط.
على كل حال عمر رضي الله عنه أراد أن يحرم هؤلاء الذين أفحشوا بالقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معروف بالقوة والشدة في محلها رضي الله عنه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. عمر أراد أن يعطي أهل الدين وأهل العلم وأهل المروءة وأهل الأدب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. وقول لست بباخل ولم يقل لست ببخيل لأن بخيل صفة مشبهة وباخل اسم فاعل فيكون باخل هنا بمعنى مانع يعني لست بمانع ما فلا أعطيه. أما حديث الأعرابي فانظروا يا أخوان انظروا هذا الأعرابي أولا أنه جبد الرسول عليه الصلاة والسلام بردائه جبدة أثرت في عنقه وهذا يدل على أنها قوية شديدة وهو أعرابي والأعراب عادة عندهم قوة وجفاء وغلظة. ثانيا أنه قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله. ثالثا أنه قال مرني من مال الله الذي عندك من مال الله يعني كان يقول مالك منه مالك فضل، المال مال الله، مرلي من أساء بالقول والفعل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله حلما لم يكن لأحد من الخلق التفت إليه صلوات الله وسلامه عليه فضحك. الله أكبر. والله لو فعل شيء من هذا لواحد منا لالتفتنا إليه وأعطينا صفعة على الرأس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت وضحك، لأن يعلم هذا الأعرابي ليس عنده أدب، عنده جفاء، ولا تعلم المروءة. ثم إنه لم يفعل التفعيل إلا لأنه محتاج لا شك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وهذه الأخلاق التي ينبغي أن تبث بين الناس، خصوصا بين من لهم ولاية ولهم احتكاك بالناس، أن يعذروهم. صاحب الحاجة يقول الناس إنه إيش أعمى ولا يرى أن لأحد حاجة سواه، فليصبر الإنسان. نسأل الله أن يصبرنا على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام: فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك. خبأت هذا لك.
هذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للتأليف، حيث خبأ لهذا الرجل القبع. ولعله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأتي إليه فخبأه له. لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراده لنفسه ثم لما جاء هذا الرجل قال: خبأته لك، لأن هذا لا يليق، إذ أن الرسول لو إذ لو كان هذا المعنى لكان الرسول يقول خبأت وهو لك وهو لم يرده، وهذا بعيد. وإنما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم له لظنه أنه سوف يأتي ويسأل كما قسم لغيره. وفي هذا جواز أن يري المهدي محاسن الهدية لمن أهدى إليه، فلا يقال إن هذا فيه شيء من المنة. يعني مثل لو أراد الإنسان يهدي لشخص شيئا من الأشياء، قلما، فقال هذا خذ هذا قلم مني هدية، هذا قلم ممتاز، هذا في كذا، هذا في كذا، هذا في كذا، لا يضر. فلا يقول قائل إن هذا من باب المنة بالهدية، إنما يريد أن يبين له محاسنه لأجل أن يفرح به ويعتني به ولا يرخص عليه، لأنه ربما يعطيه قلما فيظن أنه من فئة 5 ريالات وما أشبهها، فيذهب ويبيعه بهذا الثمن وهو يساوي 100 أو 50 أو ما أشبه ذلك. المهم أن بيان الإنسان محاسن ما أهداه لغيره لا يعد من باب المنة بالهدية. نعم.
باب إعطاء من يخاف على إيمانه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين.
هذا أيضا فيه الدليل على حسن قسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه يراعي المصالح فيعطي العطية تأليفا لقلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، لأن قال إني لأراه والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، وهذا يعني الفرق بين الإيمان والإسلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. لكن قد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان، وقد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام. فمثلا إذا قيل دين الإسلام فإنه يشمل كل دين الإسلام بما فيه من عقائد وأعمال قولية أو فعلية، وإذا قيل إيمان وإسلام صار الإيمان له معنى والإسلام له معنى. في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وعن الإيمان، فدل هذا على الفرق بينهما. وفي قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام. فإن قال قائل يرد عليكم قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالجواب أنه لا أشكال، لأن الله إنما أخرج المؤمنين ولم يخرج المسلمين. وأما البيت ففيه مسلمون، منهم امرأة لوط كانت مسلمة لكنها غير مؤمنة، ولهذا قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خانتهما بإيش؟ بالكفر، لا 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 بالفاحشة. فامرأة لوط تظهر أنها مسلمة وهي كافرة، إذن البيت مسلم ولا غير مسلم؟ البيت مسلم لأنه يشتمل على مؤمنين وعلى منافقين، لكن الذين نجوا هم المؤمنون. وهذا من بلاغة القرآن، إن الله سبحانه وتعالى قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولم يقل من المؤمنين، لأن هذا البيت تضمن امرأة لوط وهي ليست مؤمنة بل هي مسلمة، أي مستسلمة ظاهرا ولكنها كافرة والعياذ بالله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقر على قول سعد إني لأراه مؤمنا، لم يقره على هذا بل قال أو مسلما. ويحتمل أن الرسول نعم لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمان، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته أن لا يشهدوا لأحد بالإيمان، لأن الإيمان في القلب وإنما يشهد له في الإسلام، لأن الإسلام علانية قول وفعل، فتشهد الإنسان بالإسلام ولا تشهد له.